بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. في كثير من الأحيان يحتاج من يدير الأمور أو المربي إلى إجراء تجربة في الخارج تثبت وتقنع من يراد تربيته وإدارة أموره بآراء المربي والمدير. هذا له فوائد كثيرة وجمة. المقود عندما يقتنع بآراء القائد، طريقة تطبيقه وتنفيذه لتلك الآراء سيكون بشكل مختلف. الله سبحانه وتعالى هو السلطان الجبار، ولكنه برغم ذلك يقنع الملائكة بخلافة آدم على الأرض، ولا يكتفي بمجرد إخبارهم بذلك. فلله الحجة البالغة. التجربة والتنفيذ الواقعي رسالة من هذه آية المباركة إلينا. فنحن عندما نريد عليكم السلام أن نقنع الآخرين بنظرياتنا، علينا أن نقدم لهم نموذجا واقعيا حيا يجسد تلك النظرية في الخارج. لكي تكون أكثر إقناعا ولكي يقتنع المقابل بواقعية تلك النظرية، وحتى في حياتنا العملية نحتاج لذلك كثيرا. الأب في بيته عندما يريد أن يدير شؤون الأسرة ويربي أبنائه لا يكتفى منه بمجرد الكلام، فلو قال الأب لأبنائه 1000 مرة أن النجاة في الصدق وهم يرونه غير صادق في كلامه وتعاملاته اليومية عليكم السلام لن يكون كلامه هذا مؤثرا فيهم ولا مقنعا لهم. أما لو وجدنا أبا آخر لا يتكلم بشيء، ولكن أبناءه يرونه يبادر إلى الصلاة مباشرة بمجرد سماع الأذان، فإنهم سيعرفون سيقتنعون أن هذا الفعل فعل مهم جدا، ولذلك يولي له هذا الأب كل هذا الاهتمام. ونريد أن نقول أن التجربة أثر كبير في التربية، يجب أن تنضم إلى جوار النظرية الصحيحة. نحن نحتاج إلى النظرية، نحتاج إلى التنظير، ولكن هذا التنظير لوحده قد لا يؤدي المطلوب، ولذلك يجب أن نقرنه بالتطبيق الخارجي. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال لهم أن هذا الخليفة جعلته لوجود مؤهلات فيه، حيث أنني أعلم ما لا تعلمون. ولكنه لم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى، وإنما أجرى لهم تجربة لتكون الحجة البالغة عليهم. جاء بآدم أمامهم وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أسماء حقائق الكون وأسراره. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن هي إثبات لما قاله لهم، أراد أن يثبت لهم عمليا ما كان قد قاله لهم قبل حين: إني أعلم ما لا تعلمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. غيب السماوات والأرض يعني ما خفي في السماوات والأرض. الغيب هو الذي يخفى على الحس، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تظهرونه وما تكتمونه. اختلف المفسرون فيما كانت تكتمه الملائكة، فذهب البعض إلى أن الملائكة أظهرت شيئا وقالت شيئا، اللي هو مثلا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولكنها أسرت في نفسها شيئا آخر، إنه إحنا أفضل من آدم، إحنا أكثر استحقاق من آدم بخلافة الأرض. لما حصلت هذه التجربة تبين لهم: لا، إنه هم مو أفضل من آدم، آدم عنده أشياء هم لا يمتلكونها. هذا رأي لبعض المفسرين. رأي آخر أنه هذا ما كنتم تكتمون إشارة إلى إبليس الموجود فيما بينهم، إبليس كان يكتم شيئا، أنه أنا خير من آدم، لأنه إبليس كان موجودا بينهم وفي صفوفهم. إشارة إليه. وأنا شخصيا أرى أن الرأي الثاني أنسب، وإن كان الأول أكثر مناسبة مع اللفظ، لكنه الرأي الثاني أنسب باعتبار أنه الملائكة ليست من هذا النوع. الملائكة كما ينقل لنا المعصومون كائنات معصومة تنفذ ما يأمرها الله سبحانه وتعالى به وتطيعه بلا تردد، وهي عقل مجرد عن أي مادة. نعم تنقل لنا الروايات بعض التساؤلات والاستفهامات منهم، لكنه هذه الاستفهامات والتساؤلات التي صدرت منهم في معظمها هي لأجل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا كان تعجبهم من صدور المعصية من الإنسان كما ذكرنا لكم في قصة هاروت وماروت، يعني مو شيء لأنفسهم، مو لمصلحة شخصية لهم، وإنما هم لأنه يرون أنفسهم أنهم يعبدون ويطيعون، فيتخيلون أنه الخلق كله يفترض أن يكون كذلك والعقل يفرض كذلك. أما أنه هم يريدون شيئا لأنفسهم ويكتمونه كملائكة، شوية ما أعرف، أنا أشعر أنه بعيد بعض الشيء. الأنسب أنه فعلا هذا الكلام يكون موجه لوجود إبليس فيما بينهم، إشارة إلى ما كان يكتمه إبليس. على العموم هي آراء طرحها المفسرون جزاهم الله خير. النقطة التي أريد أن أقف عندها قليلا هنا، إضافة إلى التجربة وأهمية التجربة، أن نستشعر أهمية العلم الإلهي في تقويم الأمور وتقويم مسار الأمور بالنسبة إلى الخلق. لأنه هذه التجربة أصلا أقيمت لإثبات علم الله سبحانه وتعالى، مو بس لإثبات أنه آدم يملك ما لا تملكه الملائكة، لا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه نتيجة مترتبة على هذه التجربة. استشعار الخلق لسعة العلم الإلهي، وأن العلم الإلهي يشمل المحسوس والغائب، يشمل عالم الشهادة وعالم الغيب، وأنه يشمل ما نبدي وما نكتم، له أثر كبير في تصحيح مسارنا. واستقامة أعمالنا. عندما كنا صغارا كانوا يروون لنا قصة، يقولون أن أستاذا قال لطلبته: أريد من كل واحد منكم أن يأخذ دجاجة ويذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. جاءوا في اليوم الثاني، فبدأ الأستاذ بسؤالي فردا فردا: أين ذبحت دجاجتك؟ وهذا الذي يقول: ذبحتها في البيت حيث لم يرني أحد. ذاك الذي يقول: ذهبت إلى مكان بعيد وذبحتها، و و و إلى أن جاء دور أحد الطلبة فقال: لم أذبحها. لما لم تذبحها؟ قال: لأني لم أجد مكانا لم يرني فيه أحد. كيف ذلك؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يراني أينما ذهبت، ماكو مكان ممكن أروح له لا يراني فيه الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد لو ترسخ وتجذر في وجداننا لنهانا عن كثير من المنكرات، ولقادنا إلى الالتزام العالي بأداء الواجبات. عندما نشعر ونعيش الرقابة الإلهية لنا، فأكيدا ستؤثر أثرها على تصرفاتنا وحياتنا. الذي يريد أن يكذب، لو كان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة، في لحظة نطقه، يسمع كلامه، فسيتردد 1000 مرة قبل أن يكذب. وكذا من يريد أن يسرق أو يغتاب أو 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 أو. ولذا جاء التأكيد في آيات كثيرة على الاقتران بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين علم الله سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في علم النحو يقولون أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل وذلك الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كما لو قلنا: جاء القوم إلا رجلا. أما الاستثناء المنقطع فهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويضربون له مثلا: جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم. هنا في هذه الآية المباركة قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من جنس الملائكة أم هو من جنس مختلف عن الملائكة؟ القرآن يقول لنا إنه كان من الجن في سورة الكهف آية 50 يقول كان من الجن، لأن هو ليس من جنس الملائكة. عندما نأتي إلى المفسرين نجد أن بعضهم يذهب إلى أنه لا يوجد في القرآن الكريم استثناء منقطع، مو بس بعض المفسرين، بعض الفقهاء. طيب ماذا تفعلون في مثل هذه الآية المباركة؟ قالوا أصلا هذا هناك تفسير يجب أن تفهموه، أنه إبليس أصبح في مطاف الملائكة ومن صفوف الملائكة، فهو كأنه حقيقة من جنسهم، لذا هذا الاستثناء لم يكن استثناء منقطعا وفق الحقيقة. مو بس أنه كان من جنسهم بل كان من أفضل صفوف الملائكة، 6000 سنة يتعبد لله سبحانه وتعالى، ولذا استحق هذا المقام. بلوغ إبليس لمنزلة رفيعة قبل خلق آدم عليه السلام مما لا يختلف عليه أحد من المسلمين. بما بلغ هذه المرتبة؟ بصدق عبادته. كان عابدا، رغم أننا قلنا أن الجن ليس كالملائكة، الجن ليس عقلا مجردا كالملائكة، الجن عقل مشوب بالشهوة، حاله حال الإنسان، ولذا تكون عبادته أرفع شأنا وأعلى مكانة من عبادة الملائكة. ذكرنا سابقا العبادة التي تكون في جو التحدي أكثر وأكبر قيمة من العبادة التي تكون في الجو الاعتيادي. خلقة الجن أصلا فيها جو من التحدي لأنه عقل وشهوة. لذا كانت عبادة إبليس لها قيمة جعلته يصل إلى هذا المكان الرفيع. هذه الكلمات جئت بها لنبين أنه مما لا شك ولا ريب فيه أنه مهما كان جنسك فأنت تستطيع أن تكون في صفوف الجنس الأرقى بعبادتك وطاعتك بعملك. من أحكي أجناس هنا أقصد هاي المراتب اللي يدعيها الإنسان الآن ولو لم يكن لها واقع. وهذا نلاحظه أن اليوم الإنسان بعمله بطاعته بإخلاصه بتفانيه يصل إلى أرقى الدرجات، مو بس بالآخرة لا حتى في الدنيا. هذا الذي وصل له إبليس لم يكن في الآخرة، في الدنيا. هاي مسألة أولى. مسألة ثانية، السجود عبادة محضة، هناك بعض الأفعال قد تكون مشتركة بين العبادة وغيرها، وهناك أفعال لا تكون إلا عبادة. السجود لا يكون إلا عبادة وطاعة، ومن هنا نتساءل، ألا يعد أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم شركا في العبادة؟ أعرف أنه قسم من أقسام التوحيد يسميه التوحيد، وين التوحيد؟ في العبادة. زين، هذا مو شرك في العبادة اللي هم اليوم الوهابية يطبلون به علينا، ما يصير تدعون غير الله، توجهون بالدعاء إلى غير الله، هذا الشرك في العبادة. ما يصير تتبركون بشيء لأن هذا شرك في العبادة. ما يصير تسجدون إلا لله لأن هذا شرك في العبادة. لأن الله شلون أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ هل آدم هو الله؟ واضح أنه كلا، كلا وألف كلا. زين، شلون أمرهم أن يسجدوا لآدم؟ لا، هي عبادة. أحسنتم، العبادة تحصل لأن هذا العمل لم يكن لأجل آدم بما هو آدم. الملائكة لم تسجد لآدم لأنه آدم، الملائكة سجدت لآدم لأن الله أمرهم بذلك، فهذا الفعل صدر منهم استجابة وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. وكل فعل يكون استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا أصلا تمام الخلوص لله عز وجل. فالملائكة التي كانت على مستوى من المستويات تعتقد أنها أفضل من آدم وأنها أكثر استحقاقا منه لنيل مركز الخلافة على الأرض، الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يسجدوا لآدم، فعندما يسجدون لشخص أو مخلوق كانوا يعتقدون أنهم أفضل منه، لماذا يسجدون له؟ لأن الله أمرهم بذلك. أصلا هذا يكون تمحض في العبادة. من الطرائف أنه بعض الذين يعتقدون بالديانة اليزيدية عندما سألناهم أنتم لماذا تقدسون إبليس؟ طبعا هذا الكلام مو أكيد أنه يعني في معتقداتهم. كنا نذهب إلى ربيعة في الموصل، وربيعة في الموصل يسكنها الكثير من اليزيدية الذين يقدسون إبليس، فكنا نتحاور معهم، سألناهم قلت له هذا شنو هاي يعني منين جاي بيها هذا تقليص إبليس؟ قالوا إبليس هو الوحيد الذي أطاع الله سبحانه وتعالى. يا بشلون هو الوحيد الذي أطاع الله؟ قالوا كل الملائكة خالفت الله عندما سجدت لآدم، السجود لا يكون إلا لله، فقط إبليس لم يسجد إلا لله، ما سجد لآدم. هذا رأيهم. أنا رأسا ربطت بين رأيهم ورأي الوهابية. الوهابية غلفوا قولهم بنفس الفكرة. مولانا الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، هذا حقيقة مو سجود لآدم، هذا سجود لله سبحانه وتعالى. اليوم كذلك الوهابية يمارسون هذا الفكر، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ إليه الوسيلة، فأصلا نحن عندما نقول يا محمد ليس لأجل محمد، بل لأن الله أمرنا بالتوسل بهم، هذا تمام العبودية وتمام التوحيد. أصلا الشرك أن لا تتوسل بهم، إذا كان الله أمرك أن تتوسل بهم وأنت ترفض ذلك وتقول أنا أتوسل بالله مباشرة، هذا نفس فعل إبليس، بالضبط نفس فعل إبليس. إبليس رفض أن يسجد لآدم وقال أنا لا أسجد إلا لله مباشرة. هنا يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث نحن نريد ومن حيث نحن نحب، الله سبحانه وتعالى يطاع من حيث هو يريد ومن حيث هو يحب. الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا أن تكون طاعتنا له عن طريق أهل البيت، فإذا ليس لنا خيار آخر، يجب أن نطيعه عن طريقهم، وتلك هي التي ستكون الطاعة الحقيقية والعبادة الحقيقية. إذا رفضنا ذلك وقلنا نطيعه من طريق آخر، هذه مخالفة لأوامره عز وجل. أكو مبحث في علم الأصول إن شاء الله توصلوا له، هيك بس أنطيكم فكرة جدا مبسطة ومختصرة عنه. يقولون هذا الاعتبار الأمر، مثلا صم صلي، هذا شنو أهميته؟ يقولون كل حكم بملاك اللي هو المصلحة الموجودة في ذلك الحكم، بإرادة الله سبحانه وتعالى يريده، وباعتبار، الاعتبار هو إبراز لتلك الإرادة. فقالوا هذا الاعتبار شنو أهميته؟ هو حقيقة الحكم الملاك والإرادة، هذا الاعتبار مجرد كأنه البيان اللي يصدر، فهذا شنو أهميته؟ لذلك قالوا في البداية ما له أهمية، أهميته يعني مجرد تنظيم لا أكثر ولا أقل، صيغة تنظيمية يعني حتى تعرف أنت شو تسوي، يجيك هيك بيان صلي. لكنه في مرتبة أخرى قالوا لا مولانا، مو بس هاي أهميته، أهميته أنه يحدد مركز حق الطاعة، من أين نطيع الله سبحانه وتعالى. ملاك الصلاة مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ملاك الصيام مثلا التقوى، زين بس هو آني منين أنتهي عن الفحشاء والمنكر؟ شنو الطريق اللي أنتهي به عن الفحشاء والمنكر؟ الله حدد لي بالصلاة،
وقالوا قالوا مو كيفك انت بعد تختار طريق آخر، انت أصبح هذا الطريق هو مسؤوليتك، يجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى من هذا الطريق، هذا صار هو مسؤوليتك، الله يحاسبك عليه. يعني مو مجرد واحد قاعد قال والله أنا ما مرتكب منكر ولا مسوي فحشاء، فأني بعد على وش أصلي؟ هي الصلاة شنو شغلها؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين أنا إذا محقق هاي النتيجة بعد ما لي شغلة بالصلاة، يقولوا له شنو بكيفك أنت ما لك شغلة بالصلاة؟ الله آمرك أنه تصلي، أنت مسؤول عن أداء الصلاة. فنفس الشيء مولانا، احنا في كثير من العبادات، في كثير من الطاعات، في كثير من الاعتقادات، انت مو بكيفك تقول والله انا اريد اطيع الله من هالجانب. يجيك واحد يقول لك شنو الفرق بين ان اعتقد ان الخليفة الذي تجب طاعته والانقياد اليه هو الاول او الثاني او الثالث، وبين أن نقول أنه الرابع؟ هاي مسألة تاريخية. لا حبيبي، هاي مو مسألة تاريخية، هاي مو مسألة تاريخية. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا أريدك تطيعني من هالجهة، أريدك تأخذ الدين من هالجهة، أريدك تتعبد إلي بهذا الاعتقاد. أنت مو بكيفك تقول اثنينهم على حد سواء، هم مو اثنينهم يوصلون لله، على فرض انه اثنينهم يوصلون لله، مو على حد سواء. فرق بين ان يأمرك الله بان تصل اليه من هذا الطريق دون هذا الطريق. اذا انت يجب عليك ان تتبع الطريق الذي امرك به الله سبحانه وتعالى، وان كان الاخر موصلا. وابليس لعد هو السوء، إبليس رجل كان يعبد ويسجد و6000 سنة هو عابد، طاووس الملائكة يسموه، طاووس الملائكة. غايته قال الله سبحانه وتعالى يا ربي إذا تريد بعد 1,000,000 سنة أظل عبدك هم عبدك، بس لا تقول لي اعبدني من هالطريق، من طريق آدم. هذا اللي سوى، وإلا هو تمرد إبليس. ما قال إنه ماكو الله، ولا قال إنه أكو إله آخر وياه، هو معترف بألوهية الله وبوحدانيته وبأنه هو أهل الحق وأهل الطاعة. غايته أنه رفض الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك مولانا هذه المسألة خلي نعرفها، اتباع الطرق التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها، هذا هو المنهج الملائكي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. رفض الطرق الإلهية واختيار طريق نحن نأنس به ونميل إليه، هذا المنهج الإبليسي الشيطاني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل السجود لآدم هو لآدم كفرد أم لآدم وولده أيضا؟ قالوا حقيقة لا توجد خصوصية لآدم كفرد، آدم سجدت له الملائكة لما يمتلكه من المؤهلات التي جعلته أهلا للخلافة الإلهية على الأرض. إذن السجود لآدم لأجل تلك المؤهلات. بل أن روايات أهل البيت سلام الله عليهم تقول أن الملائكة قد أمروا بالسجود لآدم عليه السلام لأن في صلبه أنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله عليه. الرواية يرويها الإمام زين العابدين، منقول عن الإمام زين العابدين في تفسير الصافي، يقول ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام. زين مولانا، خلي نسأل السؤال من جنبة أخرى. احنا عرفنا انه الانسان عبارة عن تركيبة، يعني ادم تركيبة من عدة اشياء. ادم فيه جسد مادي تراب، وفيه جزء مجرد، وفيه شهوة يفترضها التراب الموجود فيه. يعني بالحقيقة هو جزئين، مادة وجزء مجرد. أي جزء من جزئيه هو الذي استحق أن تسجد له الملائكة؟ هو كله هيجي بتركيبته الكاملة بالجزء المادي بالجزء المجرد؟ بياه منهن. عندنا آية مباركة شو تقول؟ تقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولذا ذهب البعض من المفسرين إلى أن السجود كان للروح التي نفخت في آدم عليه السلام، للجزء المجرد من آدم. يعني نفس تعبير صاحب تفسير النور يقول لم يكن السجود لجسم آدم بل للروح الإلهية التي تسكنه. حقيقة مولانا هاي الروح الإلهية وهذا الجزء المجرد لو نظرنا إليه بمجرده خب هو هم موجود عند الملائكة. هذا الجزء المجرد من تنظر له أنت هو لوحده مو فد ميزة، هو هم موجود عند الملائكة أصلا. احنا قلنا قيمة الإنسان أنه مركب من هاي التركيبة، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه التركيبة. والبعض يعتقد أنه هاي الشهوة وهاي المادة هاي خلل في تركيبته. لا، هاي هي أساس مكانتك، يا لولاها لما كنت أهلا للخلافة الإلهية. هي هذه هي التحدي، هي الامتحان، هي الابتلاء. والابتلاء مولانا من يكون لأجل الدرجات، يكون مرغوب. كل يوم يسولفوا لي، تدرون دول الطلبة مال السادس اللي يمتحنون هالأيام السادس الإعدادي، فقاعة الامتحان واصل أحد الطلبة بعد توزيع الأسئلة، مدير القاعة رافض أنه يدخله، يعني ما تدخل بعد ممنوع لأنه الأسئلة توزعت. شنو كانت ردة فعل هذا الطالب؟ يقول انفجر بالبكاء. ليش مولانا؟ ليش هذا بكي؟ يا هو اكو واحد يحب الامتحان، انت ليش مموت روحك تريد تمتحن؟ لانه هو يعرف انه هو لن ترتفع درجته الا بهذا الامتحان. اصلا رفضه من الامتحان منقصه، لذلك ما اكو طلبه اصلا ما تاهلوا لخوض الامتحان هذا، صح لو غلط؟ اللي رسبوا بالادوار الاولى في السنة الدراسية ما تأهلوا لخوض هذا الامتحان. الامتحان مو شيء مو زين، أدوات الامتحان مو شيء مو زين، بالعكس مولانا احنا نرغب لها، احنا نركض لها، لأنه لولا هذا الامتحان ما ترتفع درجاتنا، ما نوصل إلى مرحلة جديدة. أصلا قد يكون عدم الامتحان عقوبة. هو الأستاذ من يريد يعاقب التلميذ يقول له ما امتحنك، عقوبة. من هنا جاء في الروايات الكريمة أنه هاي الابتلاءات التي تأتي للمؤمن هدايا الله سبحانه وتعالى له. فيا مولانا نفس الكلام هنا، أعتقد والله أعلم أنه التركيبة الكلية لآدم هي التي جعلته أهلا لأن تسجد له الملائكة. وللكلام تتم لأن الوقت تداركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا أبو القاسم محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين.